لم يكن أحدهما صاحبه فإذا خان خرج من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام وفي كتاب البيون باب الشركة والوكالة. الشركة مأخوذة من الاشتراك والاختلاط، وهي ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس. كتاب الله سبحانه وتعالى يقول: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، يعني شركاء. ومن السنة الأحاديث التي أوردها رحمه الله تعالى في هذا الباب، والإجماع منعقد على صحتها، الشركة تم الفقهاء رحمه الله تعالى بتسمية بعضها، وهي إما أن تكون للأشياء العقارات والأشياء المنقولة التي تحصل عن طريق الشراء أو الهبة أو الإرث، وإما أن تكون الأموال، وهي التي يقصدها رحمه الله تعالى في هذا الباب. تنقسم هذه التي يذكرها في هذا الباب إلى شركة العنان، وهي أن يشترك في المال، يدفع هذا ويدفع هذا ثم يعملان فيه، والربح بينهما أو يعمل أحدهما بجزء مشاع من الربح. وهذه تسمى شركة العنان. الثانية تسمى شركة المضاربة، وهو أن يكون المال من أحدهما، ويعمل الآخر بجزء معلوم، والقسم الثالث هو شركة الوجوب. هؤلاء ليس لديهم مال، الوجوب ليس لديهم مال، وإنما يذهب جميعا بوجهيهما ويستدينا ثم يعملان في ذلك المال الذي أخرجه بوجوههما. الربح بينهما أو على ما اشترطا، الربح بينهما أو على ما اشترطا. والشركة الرابعة شركة الأبدان، شركة الأبدان،
وبأن نشترك جميعا نعمل وما وجدناه اكتسبناه، نعمل جميعا وما وجدناه أنا وشريكي ثم نقتسمه، وهذا يسمى شركة أبدان. ويكون عندنا شركة العنان، شركة المضاربة، شركة الوجود، وشركة الأبدان. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب الشركة أن الباب عن الشركة والوكالة، فبدأ بالشركة وورد فيها حديث. من هذا الحديث؟ أبو هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله سبحانه وتعالى: أنا ثالث الشريكين. هذا إذا كان صادقين أمينين، إن خان أحدهما الآخر تركهما. الله سبحانه وتعالى له المعية، والمعية إما أن تكون عامة إما أن تكون معية عامة، وهي مع الجميع، مع المؤمن ومع الكافر. وذلك الخلق والرزق والتدبير والإحياء ولماذا بكل أفعاله سبحانه وتعالى، وإما معية موصوفة بأوصاف، معية خاصة، معية الأولى معية عامة، والمعية الثانية معية خاصة. والمعية الخاصة إما أن تكون موصوفة بأوصاف أو موصوفة بأشخاص. الموصوفة بأوصاف: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قولوا في هذا الحديث أيضا: أنا ثالث الشريكين. إما موصوفة بأشخاص كما جاء قوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. قوله تعالى: فاحذر إن الله معنا. وفي هذا الحديث أو الشريعة وأثناء ذلك الأمر الثاني يجب أداء الأمانة وحفظها، والأمر الثالث الترهيب من الخيانة، الترهيب من الخيانة. الله أعلم. قال إذا ما تكلموا به لكنه من قبيل الحسن.
قال: وعن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال: مرحبا بأخي وشريك. وعن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال: مرحبا بأخي وشريكي. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث السائب المخزومي، وهذا الحديث فيه دليل على أن الشركة كانت سائغة في الجاهلية قبل الإسلام، أن الشركة كانت سائغة وجائزة قبل الإسلام، وكانوا يتعاطونها. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم له شريك، وهذا لا ينقص من قدره. فإنما فتحت واستواسعه من السائب المخزومي من المؤلفة قلوبه، ثم فتحت مكة قال: مرحبا لأخي وشريكي. قال فيه دليل على صحة الشركة وأنها ذلك كان المسلمون يتعاطونها وإن كان بعض العلماء اختلف في شركة الأبدان أصبح أنها جائزة وراء فليش سلام مرحبا عليهم الفتح الفتح في السنة الثانية وفي رمضان كتب الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان في مكة 19 يوما 9 أيام في رمضان 10 أيام في شوال كان صلى الله عليه وسلم مفطرا في تلك الأيام في 10 الأواخر كان يكتب الصلاة تلك 19 يوم كتب صلى الله عليه وسلم ليدبر الأمور ويرتبها في مكة وما يجي هكذا المسافر إذا كان مسافرا ونزل مكانا وما يجي متى يرتح لكن معه أمور يريد تدبيرها وما دام انتهى ذلك التدبير ارتح وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبصر في تلك الأيام ويقول يا أهل مكة أتموا فإنا قوم فقر
وعن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة
قبل البعثة عن الجاهلية وأنها كانت سائبة ويتعاملون بها وهذا مما أقره الشرع عندما أقره الإسلام عندما أعلن ذلك والتبرع من الأصنام والأنداد بقيت أمور أقرها الإسلام ومنها الشرك وهي ذلك
جاء يوم الفتح قال مرحبا بأخي وشريك رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر الحديث رواه مسعود وغيره
أيضا عبد الله بن مسعود دليل على شركة الأبدان دليل على شركة الأبدان إنه اشترك هو عمار بن ياسر فيما يصيبان من الغزو ماذا قبل أن تقسم الغنائم عندما نزل تقسيم الغنائم وتخميسها وتخميسها أربع أخماس للغانمين وخمس من الله والرسول إلى آخر الآية وكان من وجد شيئا فهو له لكن بعد التقسيم يبقى السلف يبقى السلف وهو إذا قتل قتيلا فله سلفه أعلن عليه من الضرور وسيفه وما إلى ذلك ثم البقية فأرجعه الأسرى لأنه في الحديث قال أتى بأسيرين ولم آتي بأحد الحديث قال أتيت بأسيرين ولم يأتي بأحد لكن بعد ذلك كان الأسرى مرجعهم إلى ولي الأمر هو الذي يتولى أمره الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث ابن مسعود دليل على شركة الأبدان الله شوف البلد ما أبدأ الحديث عبد الله بن مسعود
الشيخ البستان رحمه الله لتوضيح الأحكام ما يؤخذ من الحديث هذا الحديث أصله في جواز شركة الأبدان بين اثنين فأكثر من الشركاء فيما يفصلان ويفصلونه من مباح الاكتسبان من أيديهما
وهذا أيضا فيه أيضا يعني من سعة هذه الشريعة لتوسيع المكاسب توسيع المكاسب شرط أن تكون موافق شرط أن تكون موافق نعم.
يكسر ما حصى لهما من رزق المال بينهما للسوية ولو كسب أحدهما دون الآخر لأن عقد الشركة اقتضى ذلك. يلزم كل واحد منهما العمل فيما تمثله الآخر لأنه بنانا تضامن وتكافل في الأعمال. قال الأصحاب ولا تصح شركة دلالين
ولا
تصح شركة دلالين
دلالين
لأن الشركة الشرعية لا تخرج عن أحد أمرين إما وكالة أو ضمان ولا وكالة هنا ولا ضمان. قال في الإقناع هذا في الدلالة التي فيها عقد كما دل عليه التعليم المذكور. أما مجرد النداء والعرض وإحضار الزبون فلا خلاف في جواز الاشتراك فيه من ذهب. قال الشيخ تقي الدين وجه صحتها أن بيع الدلال وشرائه بمنزلة سيادة الخيار ومحل الخلاف في الاشتراك في التجارة التي فيها عقد. وأما مجرد النداء والعرض وإحضار الزبون فلا خلاف في جوازه.
قال الدلالة أقصد الدلالة وهذا ليس المقصود وإنما المقصود صحتها على أنهم يشتركان في عمل كل منهم يذهب ويعمل اشتركنا نذهب ونحتفظ أو نذهب ونصطاد فأنت اصطدت أرنبا ولا اصطدت شيئا فنحن على ما اشتركنا فيه يقسم بيننا وأنا فيت بشيء أنا وأنت فيت بشيء آخر وضعناه جميعا ثم قسمناه وهذا أصل هذا الحديث أصل فيها إن كانت مسألة خلاف على أنها تصح أو لا تصح لأنه قد يكون من الغرض وهذا ليس من الغرض لأنه قد يأتي بشيء والآخر لا يأتي بشيء وقالوا هذا من الغرض وهذا ليس من الغرض إنما هذا ذلك وهذا فيه إرفاق. نعم
الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسطا رواه أبو داود وصححه.
وما من أحاديث الشريف وما من أحاديث الشريف هذا في أحاديث الوكالة وهو قسم آخر من الباب. والوكالة في اللغة التصوفية الوكالة في اللغة التفوير وشرعا التفوير والغير تفويض الغير في عمل يجوز في عمل يجوز له التصرف فيه وتوكل عليه مهمة من المهمات يتصرف فيها ويعمل لك بها نيابة عنك وإن كان الأمر يستدعيه لكنك فوضته في ذلك الأمر. أورد في هذا الباب أورد في هذا الجانب من هذا الباب حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد الذهاب إلى خيبر. وهذا فيه أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأتون الرسول صلى الله عليه وسلم إخباري بما يريدون. هذا في حياته صلى الله عليه وسلم. أما بعد وفاته فما يجب علينا إلا الرجوع إلى أحاديثه إلى أقواله وأفعاله وتصريحاته حتى نسير على هداه. الله سبحانه وتعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه يريد خيبر وقال إذا أتيت أمير أو عامل قال إذا أتيت وكيلي أن الرسول صلى الله عليه وسلم شاك فيهود خيبر على ما يخرج من الأرض وجعل له وسيلا على خيبر جعل له وسيلا على خيبر يأخذ منهم ويخبر فيما أكل إليه من الأعمال. هذا فيه جواز الوكالة، فيه جواز الوكالة. والأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل، وذلك وكل في شراء أضحية أو شراء شاة، وذلك وكل صلى الله عليه وسلم في نحر الهدي في الحج، فالوكالة تجارية وكالة. قال إلى أتيت وكيلي في خيبر فأخذ منه 15 وثقا، والوثق قلنا هو ما يوثق، يعني يكون حل بعيد يسمى وثق، والوثق 60 صاع، الوثق 60 صاع، يكون الخمس أوسط 300 صاع. وفي الحديث أيضا قال له إلى أتيت وطلب آية، يعني علامة، لأن أنك ترسل الإنسان يقول لك أعطيني علامة، أعطيني كذا أو كذا، تقول أعطيني علامة آية أو أماري. قال إذا أتيت وطلب منك آية فوع يدك على كتفه، قال فيه فيه توثق، فيه توثق أن الإنسان يتوثق من الوكيل وصحة طلبه، أن يطلب منه آية يعني علامة من العلامات المتفق بينهما. الله أكبر.
وعن هروة الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه بدينار ليشتري له أضحية، يشتري له أضحية. الحديث رواه البخاري في أثناء حديثنا قد تقدم. وعن عروة الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه بدينار ليشتري له أضحية. الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم.
ورد رحمه الله تعالى حديث عروة الفارسي في توكيل الرسول صلى الله عليه وسلم له لشراء أضحية، وهذا فيه جواز التوكيل لشراء الأضحية، وفيه أيضا جواز تصرف الفضول، فيه أيضا جواز تصرف الفضول لأنه أعطاه وما حدد له الثمن الذي يشتري به، وإنما أعطاه ووكله لشراء أضحية، وهذا فيه جواز التوكيل لشراء الأضحية. والأمر الثاني فيه جواز تصرف الفضول، يعني أنه يشتري بأي ثمن كان أو أن يتصرف، والفضول يتصرف في شيء ما قال له به ذلك الموكل، وإنما أذن له، وإنما أذن له. وفيه أيضا جواز أيضا جواز أيضا نحر الهدي، أنه أوكله الحديث الثاني غير أقول الحديث أي الحديث.
عن أبو الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه بدينار ليشتري له أضحية. الحديث
قلنا فيه جواز الوكالة، وفيه جواز التوكيل بشراء الأضحية، وفيه أيضا جواز تصرف الفضولي.
والله أعلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة. الحديث متفق عليه.
حديث أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمر، هذا فيه جواز التوكيل لولي الأمر، جواز التوكيل من ولي الأمر أحد الرعية لقبض الزكاة، يعني الصدق أنه أوكله لقبض الصدقات. قال أيضا فيه جواز التوكيل، وأن الإمام أن يوكل في بعض الأمور التي لا يستطيع عليها، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بتوكيل عمر في الذهاب والجبال. الأمر الثاني أن على ولاة الأمر أن يرسلوا الجباة لقبض الزكاة وتوزيعها. الله أعلم.
هل
يأخذ منها؟ لا، الساعة ما يأخذ منها إلا أن يأذى له ولي الأمر.
لا.
عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر علي رضي الله عنه أن يذبح الباقي. الحديث رواه مسلم.
وهذا حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوكل إلى علي أن ينحر بقية الهدي الذي ساق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو 100، فنحر بيده الشريفة 63، والباقي نحرها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا فيه جواز التوكيل في نحر الهدي، ولا ضاحي، وكذلك توزيع اللحم، وكذلك فيه أن الإنسان يذبح هديه أو أضحيته بنفسه إن كان يعرف الذبح، وإلا يقف عليها. الله أعلم. هذا حديث جابر حديث طويل في سياق بيان حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أجمع الأحاديث، ولهذا اختاره الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى وجعله أصلا في بيان حجة الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي عرف حجة النبي صلى الله عليه وسلم ثم جعل الحديث أصلا، ثم بعد ذلك زاد عليه من الأحاديث الأخرى التي رويت، لكن الحديث من أجمل ما ورد أخرج الإمام مسلم بطوله، وكذلك الإمام أبو داود بطوله، رحم الله الجميع ورضي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ساق أتى بها علي بن أبي طالب من اليمن ونحرها الرسول صلى الله عليه وسلم بيده وكأنها كما كان الناس في جور، كما قلنا كما جاء في سنن أبي داود في باب قال: باب إذا عطب الهدي، باب إذا عطب الهدي. قال: يصلي بينه وبين الناس. أخذ فيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطب الهدي، لمن يسوق الهدي؟ قال: إذا عطب الهدي فخلي بينه وبين الناس ولا تأكل منه. يعني أن الناس كانوا إذا رأوا الهدي كانوا قريبا يقلدونه، والتقليد والإشعار يشعرونه ويقلدونه، يربطون في حلقه أشياء ويشعرون بجفن سنمه من الصفحة اليمنى وصلت الدم عليها. هذه الأشياء التي ساقها علي بن أبي طالب حتى بيعت الرسول صلى الله عليه وسلم نحرها هدية وهو لأصحابه، وإنما ورد أنه صلى الله عليه وسلم نحر إنما قدم هديا لنسائه فقط. إذا كان الإنسان يسوق الهدي يجب، ولهذا إبراهيم بن يزيد النفع الكوفي رحمه الله تعالى كان جالسا يحدث أصحابه ويقول أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ذلك الرجل إنه مثلك مثلك، يعني أنا تمثيل في الحياة وتعذيب به، فقال له أشعر رسول الله مرة أخرى أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو حنيفة يرى أنه مثله وغضب، فقال أقول لك أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي قال أبو حنيفة، والله ما حقك إلا أن تسجن وتضرب حتى ترجع أو تموت فيه. فأخذهم هم شديدين على أهل البدع وعلى من خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومر معنا في كتاب الشريعة وفي كتاب السنة للنسائي أبوابا كبيرة من أهل السلف في التعامل مع أهل البدع. وإذا كان الإنسان يسوق الهدي من مكانه إلى منى يشرع، وما المانع؟ ذلك دين، والله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وماذا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الدين الكل، وما بقي إلا ذلك الوحي الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه كما أخرج الإمام البخاري في كتاب الانتصار، ما منا من الأنبياء إلا وأوتي ما على مثل آمن البشر، كل نبي أوتي من المعجزات لكن معجزاته كانت وقتية فتنتهي، لكن معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم باقية إلى أن تقوم الساعة. قال ألا وإنما أوتيت وحيا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا لبقائي فمنكم، وهذا القرآن الذي باقي إلى أن تقوم الساعة. الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي معجزات، موسى يضرب الحجر وتنفجر منه 13 عينا كما جاء في القرآن، الحجر موطن لخروج الماء، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين أصابعه، والأصابع ليست موطن لخروج الماء، الأصابع ليست موطن لكن الحجر موطن للماء ويخرج منه الماء، وهذه الطبيعة، لكن اليد ليست طبيعة أن يخرج منها الماء، وكان ينفر الماء من بين أصابعه، هذه معجزة من المعجزات، معجزات كبيرة صلى الله عليه وسلم، انشقاق القمر قصفين أخبره صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن أكبر معجزة هو هذا الوحي وهذا الدين، ما نزل بل كان ناسخا لجميع الأديان. فإذا كان الإنسان يسوق هديه الآن إلى مكة إلى منى لا بأس أن يشرع، وهو أن يدب سنمه حتى يسيل الدم ثم يسلكه على صفحته ثم يقلد هديه يعلق في حلقه بعض الأشياء القديمة ثم يسير خلفه، وقد كان الناس من فقرهم وجوعهم كانوا يسيرون خلف الهدي، فإذا تعب الهدي يعني شارف على الموت شاق الصحيحة وترك هذه يذبحونها ويأكلون، وهو صاحب السوق لا يأكل منها حتى لا يتهم. لو كان الإنسان يسوق هديا أو يأخذه معه يسكت يشعر لا بأس.
عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العزيز، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضي يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها. الحديث متفق عليه.
حديث أبو هريرة رضي الله عنه في قصة العزيز أورده هنا، وإن كان مكان الحدود كتاب الحدود أورده هنا، لكن أورده هنا رحمه الله تعالى لبيان جواز توكيل الإمام في الحدود، جواز توكيل الإمام في الحدود. وقصة هذا الرجل العزيز يعني الأجير، كان رجل مستأجر شاب وكان يدخل على أهله فوقع عليها يعني زنا بها، ونزل فيه حذر من دخول الرجال على النساء الذين يعملون، وكذلك السائق الذي يدخل النساء فيختلي بهن، الأمر خطير، يجب على الأولياء أن يتنبهوا لمثل هذا. هذا الرجل كان أسيفا عنده يعني يرعى له الغنم، وإذا أتى بها دخل على أهله ووقع عليها. فأتى أبوه فحملوه بمئة من الغنم ووليده، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يفتدي ابنه منهم بالغنم وبالوليدة يعني جارية. فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره فقال له يا رسول الله، قالوا إن ابني وقع على جارية هذا أو على امرأة هذا، وقع على امرأة هذا، فقالوا إن على ابني مئة من الغنم ووليدة. قال الغنم والوليدة رد عليه، إنما على ابنك الجذب وتغريب عنه. ثم قال واقضي يا بني إلى امرأة هذا، وهذا فيه جواز التوكيل في الحدود، ولهذا ورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحدود. أعتقد قال في باب التوكيل، في باب توكيل الإمام في الحدود أو باب التوكيل في الحدود، فما يخرج من هذا المعنى؟ قال له رضي يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت، هذا فيه جواز الاعتراف وإقامة الحد بمرة واحدة، جواز إقامة الحد باعتراف مرة واحدة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول في هذا الأمر، قال ولم يثبت حد في البينة، يعني حد الزنا في البينة إلى الآن يعني إلى وقته بالبينة من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن بخلاف الاعتراف، لكن في البينة كلمة خطيرة، على بينك شهادة مثلا، ما أحد من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن شهد على الزنا وأقيم الحد. والسبب في ذلك أن الشهادة لا بد أن يرى القضية في الفرج، يرى العملية تامة، هذا لا يستطيع أحد. وأما الاعتراف فقد اعترف عند الرسول صلى الله عليه وسلم من اعترف وأقيم عليه الحد. هذه المرة التي وصل بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذهب إليها فإن اعترف، قال فإن اعترف، والاعتراف هنا مرة واحدة، وإذا اعترف قال فإذا اعترف ترجمها، لأنها محصنة، لأنها محصنة. قال فذهب إليها فاعترفت ترجمها، قال كما قلنا في جواز التوكيل، جواز التوكيل في إقامة الحدود. الله أعلم. هذا سؤال. وقلنا فيه ما هو مدرسة الأمهات المساجد. الأولى أن تبقى في البيت وأنها شعيرة من الشعائر ويراها الأبناء. ما إذا لم يستطع إلا في المطبخ وأن يكون حاضرا لا بأس، لكن الأولى أن تذبح في البيت. الله أعلم.
قال رحمه الله: باب الإقرار. الإقرار
ذات الشركة والمال. وقال إقرار أما الواحد غيره.
عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل الحق ولو كان مرا. وصححه ابن حبان في حديث طويل.
أورد رحمه الله تعالى هذا الباب باب الإقرار، والإقرار هو الاعتراف بالحق. الإقرار هو الاعتراف بالحق. الحق هو ما طابق الواقع. الحق هو ما طابق الواقع. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وفيه قل الحق لأبي ذر، قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر قل، وهذا أمر في قول الحق. ولو كان مرا عليك لابد أن تقول الحق وهو مطابقة الواقع. سواء كان بيانه على نفسك أو الإشهاد على غيرك ولو كان أقرب الأقربين. في البيان أن الإنسان يقول الحق، وفيه أيضا بمعنى يفهم منه الوعيد على عدم الكذب والتحريف. وما جاء في حديث عبد الله بن مسعود: ما زال الرجل يقرب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وفيه ايضا ان الحق دائما يكون مرا على النفس. دائما يكون مرا على النفس، لكن يجب على الانسان ان يصبر ويحتسب، لان هذه الدنيا انما هي دار زوال وليست دار قرار. كما كتب الله سبحانه وتعالى لهم وقدره سوف يصله ويتحرى الصدق في كل أعماله. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. طبعا يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء نزلت ثلاث مقالات في المدينة، الأحد والاثنين والثلاثاء، ثلاث مقالات يدندن صاحبها على أن صلاة الجماعة ليست بواجب. ثلاث مقالات ويصف حتى حسانه. الأدهى والأمر من هذا حديث صحيح مسلم أورده وقال أخرجه مسلم وهو ضعيف سندا ومسلم. وهذا أتى في يقول وصف مفتي عام من المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ من ينادون بالصلاة في المنازل، يعني أنهم ينكرون، يعني أنهم لا يوجدون صلاة الجماعة. قال: من ينادون بالصلاة في المنازل وفي المساجد لأنهم دعاة ضلال. والله الله يخشى. وهذا رجل رئيس لها كلام المعرفة أنها المساء قبل أن أنزل ثلاث مقالات في جواز الاختلاف. قال وترك المساجد لأنهم دعاة ضلالة، وقال إن بيوت الله في الأرض المساجد، فكيف نجد من يدعو إلى الصلاة في البيوت؟ وأضاف أعلم أن كل هذا خطأ وضلال وغش للإسلام والمسلمين، وأعلم أن هؤلاء الدعاة دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها، وأنهم يريدون قطع الصلة للمسلم بينه وبين المسجد. الله يجزاك الله يجزاك الله يجزاك خير. ما يحتاج إلى كلام زيادة ولا يحتاج إلى صلاة. نعم ليس مثل النبي في أخاه الشيخ عبد العزيز. الله يحفظ الله يحفظ. حقيقة لو تقرأ تلك المقالات يعني سهل قضية وليس لأعراف النصوص ومخالفة السند وفهم هذا بالحق. العقل لا يحكم العقل لا يحكم على شيء، العقل مخطوب. ونحن قلنا دائما النصوص لا تعرضها ثم تأتي وتتخرب وتحكم عقلك. انظر كيف فهم السلف، كيف فهموها. اذا كان صلاة الجماعة تقام وفي الفساد وكيف بعد هذا في الحضر وفي الامان ولا تقام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقيمها في كل سفر. فجاء الحديث عن قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، إلى المدينة إلى مكة، فكنا نقصر الصلاة حتى عدنا وصلت الأربع ركعتين وبعدها نجد وانجز الله المفتي خير الجزاء. لأن كثيرا من ينادون بهذا وبدأ في تلك المقالات قال ورقصوا عليها والحق ليس معه. إلا الله خير يقول دعاة ضلال ودعاة إلى أبواب جهنم من أطاق له بها. فأسأل الله الرجل الذي عندنا هنا دكتور ينادي بهذا أن يصلحه ويعلم طلابه أنها ليست بواجبة. نعم. وإلى الله.